إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سووا السنة. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله الذي يسر لنا هذا اللقاء، والذي هو متعلق بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وذلك من خلال شرح كتاب ذو قدر عظيم يجهل تحقيق معانيه أكثر العالمين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجر الله له الأجر والثواب. ولازلنا في تحقيق العمل بحديث مسلم حيث عائشة: ليس من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك ما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا فيه كما ذكرنا وجوب الدخول في أحكام الدين كلها وترك الإحداث فيها، وفيه أنه يجب على المسلم أن يجتنب البدعة لأنها مردودة عليه. وهل الابتداع مردود على صاحبه كمن صلى الرغائب في أول جمعة من رجب؟ سيأتي رجب بعد نحو شهرين أو ثلاث، فيصلي المتصوفة ركعات كثيرة قيل تبلغ 1000 أول جمعة من رجب، يسمونها بصلاة الرغائب. فهل إذا أحدث العبد صلاة محدثة في الإسلام كصلاة الرغائب فقط يرد عليه عمله ولا يحسب له، أم هناك أمر آخر عليه؟ فما هو وما هي كفارته؟ هناك عليه أمر آخر وهو العذاب الشديد على ابتداعه في الدين. ما الدليل على أنه فوق أن يرد عليه عمله في وجهه ولا يقبل منه أنه آثم متوعد على بدعته بالعذاب الشديد؟ ها؟ وأيضا أحسنت، بين النبي في هذا الحديث ذكر أخوكم أن البدع من الكبائر، حيث أن الكبائر ما توعد عليها بنار أو غضب أو لعنة أو حد، وقد توعد على البدعة بالنار، فقال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني أصحاب البدع في النار، فدل على أن المبتدع ليس فقط يحبط عمله البدعي ويرد في وجهه، بل يعذب عليه كما ذكرنا في المرائي، قلنا ليس الرياء بمحبط العمل فقط تركته وشركه، بل يعذب على الرياء لحديث أول من يقضى عليهم ثلاث وذكر منهم طالب علم حتى صار عالم، طلب العلم لكي يقول الناس عالم، فقد قيل وأخذ به إلى النار، نسأل الله العافية. فبعد ذينك الحديثين يجب على طالب العلم يحسن قصده، يحسن القصد في الطلب، ويصوب عمله بطلب العلم، فالرب ليس بينه وبين عباده نسب، هو العمل، فإذا عرض عمله على ربه وحاسب عليه، فإما أن يكون موافق للعلم أو كبه الله في النار ولم يعبأ به. فيقال للمبتدع مثل المولد، عمل نبيك عمل أصحابه عمل يحاسب، فإذا لم يكن وراءه عمل كبه في النار سبحانه، لما يكون فعل إثم عظيم شرع في دين الله ما لم يشرع، فإذا ليس يحبط عمل المبتدع بل يعذب. فكم من الناس بسبب ما يسمى دعاء الصحوة أو الصحويين بسبب الصحويين صار أكثر تعلق الآخرة في العذاب في عقول الناس، الزاني شارب الخمر عاق والديه، كالمستبعدين يعني المبتدعة، وأنهم كانوا ذوي لحى ويصومون ويصلون ويحفظون القرآن وهم يعذبون ربما أشد من الزاني، هذا بعيد، ليش قلت من يذكر بهذا، يستبعد في ذهنه صورة هذا الشكل صالح كذا يتعذب إلا بالشهوات، لكثرة من يردد المعاصي الشهواتية، فصار يستبعد من يسمع له أو في الذهن من تصور له صورة صالح يصوم يقوم إلى آخره وهو يعذب بالنار. السبب هؤلاء الدعاء الذين أفسدوا في الأرض فلم يحققوا العلم، وصار عندهم المعاصي الشهواتية كالزنا وشرب الخمر ونحوها أشد من البدع عياذا بالله، لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن العاصي ممكن يتوب، شارب الخمر ممكن يتوب يعلم أنه مخطئ، لكن مبتدع لا يتوب، يرى أنه يحسن صنعة. ويكفيك المبتدع أن كبيرة البدعة وراها قربة وأحيانا واجبة كالدواعش، يرون واجب أن تقتل المسلمين المرتدين هؤلاء، فشف أقبح بمن يرى الزنا واجب، يقول أنا قسى قلبي ومن قادر أصلي، العلاج لك تتقرب إلى الله بالزنا ترقق قلبك فيه، وش رأيك في هذا؟ تعرف لك على واحدة أن العشق يقولوا رقق القلب وتبادل الرسائل مع المعشوقة والحبيبة، إيه يلعب الشيطان عليه فرضا، فيقول رقق قلبك بالمحرم عقات نسوية كذا، أنت قلبك قاسي تقدر تصلي الفجر في جماعة، يقول طيب حكمه، يقول واجب عليك أنك تزني عشان ترقق قلبك وتعرف على فتاة، شوف لك أي فتاة في السوق، المهم واجب التعرف، فيروح ينفذ ويتعرف ويبذل الأموال ويزني، إن لما فعل ذلك يدخل النار، إيش رأيكم في هذا؟ شيء قبيح جدا جدا، كذا مبتدع بدعته كبيرة من الكبائر، لأن النبي توعد عن بدعة كلها لا صغيرة ولا كبيرة كلها في النار، ثم يرى أن هذا البدعة أحيانا كالدواعش واجب أن يخرج على أهل الإسلام ويقتلهم مرتدون، شفت ما أقبحها؟ يرى ليس حلال فقط واجب أن يبتدع هكذا، وإلا كبه الله في النار، يتقرب إلى الله بما ربنا عز وجل وأبغض الشيء إليه هو الدماء، دماء المسلمين، يتقرب إلى الله قتل المسلمين بزعم المرتدين، بدعة عظيمة، خوارج سماهم النبي كلاب النار، رأيت ما أقرع البدعة، حتى لا تنم العلماء إذا كرروا فيها وعادوا وصنفوا المصنفات تبين تكشفها ونخط القواعد، والآن نحن في خامس مجلس للقواعد لا تلومنا ولا تلوم أحد من المشايخ، خطير أمر البدعة. إذا خفي أمرها، إذا خفي على بعض الصحابة فكيف نحن لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ لا شك اعتقادهم أن هذه شجرة مباركة معتقد تعبد، والنبي ما وافقهم عليه لو لم يؤذن له أن يجعل شجرة، فدل ذلك على خفاء مسائل الدين. مهما كان أنت خفاء مسائل الدين، مهما كنت فعليك أن تحذر، كما تحذر من الرياء تحذر من البدع، لأن بعض البدع يخرج بالمناقيش وانت تشعر به أنه إيش، أنه بدعة. وكان شيخ الألباني إذا لقيناه يأخذ علينا مقادير، وش صح التعبير، مقادير مخرج الإبر، مخرج الإبرة في البدعة. فأمسكت يده يوم وصافحته وأنا طالع، قبلت يدي يعني كذا، ما قصد بس من محبة كذا، فناداني فقال لا تفعل، يعني هذا ابتداع لم يفعله السلف. فالمقصود أن علينا حينئذ أن نحذر الابتداع في دين الله، ولأنه ينشأ عنه الفرقة. إذن من المسائل اليوم الذي يجب أن نضيفها على ما تقدم من القواعد أن الابتداع في الدين يورث الفرقة بين المسلمين. فإذا قلت ما وجهه، وجهه أن صاحب كل بدعة ورأس فيها كمن ابتدع بدعة الإخوان المسلمين حسن البنا، ومن ابتدع بدعة التبليغ وهو إلياس، إلى آخره إلى آخره، كان راجع في بدعته إلى التحسين العقلي ونسبة هذا التحسين العقلي إلى الدين، وهو قاعة المعتزلة، التحسين والتقبيح العقليين. ورد عليهم علي بن أبي طالب فقال كما روى أبو داود في سننه، قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. وقرر ابن تيمية في كتاب الفرقان قال إذا كان عمر بن الخطاب الملهم، الملهم كما روى ذلك، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمتي ملهمون أو محدثون، فيكون في أمتي إن منكم، إن في من كان قبلكم محدثون ويكون في أمتي فعمر. ومع ذلك لما تحسن أمر عند عمر بأنه لا يصلح ما فعله النبي من الصلح الحديبي لأن فيه تنازلات، يعني رأى أن هذا ربما اجتهاد من النبي المقصود، صار يراجع حتى نزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فرجع عمر. فإذا كان مثل عمر ومعروف بعلمه وتدينه وبلغ من العقل ما قد علمتم أن أعداء السنة يسمونه عبقري، ذكي، ذكي، نقي، إذا رآه الشيطان في فج في سرق غيره، ملهم، محدث، وافق الوحي، أوصل موافقة الوحي ابن حجر إلى يمكن 12 مسألة والمشهور 4. ومع ذلك لما جاء تكلم في صلح الحديبية بشيء مما رآه حسنا ورأى أن تلك الشروط دنية في الدين، رجع وعرف أن هذا الذي رآه بظاهر رأيه لم يوافق فيه الصواب. فنستنبط أن الرجل مهما بلغ في تدينه وعلمه لن يحسن عقله شيء يوافق الشرع إلا أن يكون تعلم نصا، ولا لا؟ مهما كان يحسن شيء ويراه دينا ثم لا يرجع إلى الشرع في ذلك، فلا بد أن يكون قوله في نهاية المطاف غلط. نعم، إلا إذا اجتهد عالم في مسألة ومن أهل السنة وتكلم بقواعد أهل السنة ثم تبين وراء نص مثل أبو بكر الصديق في حرب المرتدين، اجتهد على وفق السنة ثم تبين أن النص جاء بقوله ولا يعلمه، حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا النص ما كان يعرفه أبو بكر، عرفه ابن عمر، فاجتهد اجتهاد يوافق النص لكن استنباطا صحيحا للنصوص، ومشى على قاعدة السنة في الاستنباط من النصوص، لكن أهل البدع بالرأي المحض، فصاحب الرأي المحض مهما كان لن يكون في ذلك مصيبا، ولو كان مثل عمر بن الخطاب في عقله ودينه رضي الله عن عمر. إذن لماذا افترقوا؟ افترقوا لأن كل صاحب بدعة سيكون تحسين البدعة التي يصنعها راجعا إلى مقتضيات عقلية عنده ترجع إليه هو، ذوق خاص به، والمبتدع الفلاني ذوق خاص به، فحينئذ يحصل اتفاق والاختلاف، عقول الناس تختلف كما يقولون العامة حتى في شراء السلع وألوان السيارات وألوان الألبسة، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، فصاحب المعارض ما يجيب سيارة كلها بيضة 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 بيضة، بتدلج أو بضاعة وستخسر، لكن يجيب عدة ألوان لأن الناس أذواقهم مختلفة، فاسحب هذا في أمر الدين، فسيكون ذوق حسن البنا في أسلوب الدعوة إلى الله غير إلياس غير المقدسي، فهل سيتفقوا ولا يختلفوا؟ إذن هذا قول الله كما ذكر أهل العلم أن هذا في أهل البدع، ولا يزالون مختلفين. إذن كيف يتفقوا؟ يرجعون إلى منهج مضمون يوحد صفهم، وهو منهج السلف. قال شيخ الناصر الدين الباني: فكل جماعة كل فرقة خالفت السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، كل فرقة خالفت السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، أو كان افتراق جماعة الإخوان والتبليغ والمتصوفة لأنهم خالفوا المنهج المضمون ورجعوا إلى عقول من حسن لهم طريقتهم وهو قادة تلك الجماعات والمنظرين لها كحسن البنا وإلياس والمقدسي إلى آخره وأسامة بن لادن، فكل من حسن لهم بعقله بدعة مشوا عليها وتدينوا بها سن لهم سنة حسنة، فعليه وزرها وزر من يعمل بها إلى يوم القيامة، وسيكون عقل وذوق هذا غير هذا، فافترق الناس من أجل ذلك. إذن هذه المسألة والقاعدة التي نذكرها ونضيفها لما تقدم، أن الافتراق سببه أن عملوا بالهوى، هذه الفرق افتراق الفرق عملوا بالهوى وبالتحسين العقلي الذي عند المعتزلة، نعم، وتركوا السنة والاجتماع على ما كان عليه سلف الأمة، فمن أجل ذلك حصل فيهم الافتراق، لأن عقل هذا يختلف عن هذا يختلف عن هذا، ولذلك هم نفسهم متقاتلون، والله تجلس مع الإخوان يذم التبليغي وتجلس مع السروري يذم الإخواني، تندهش كلهم يرون التكفير وهذا يذم هذا، يقول ليش تلقى السروري يذم الجبيلان، يذم يقول هذا مهرج. ليش؟ لأن تسمع السرور في الدرس تحس مسلفي يلبس عباية من؟ عبد الوهاب، ويجيب لك فوائد الحديث ويجيب لك، وذلك يذم اللي خالف السلف ظاهرا كجبيلان والثاني اللي يضحك الناس، هذا مو اسلوب الدعوة. نعم. ثم في نفس الوقت بعد أن تنضج ينضج حبك له للسرور وأنه عالم ترجع إليه، يأمرك بالخروج عادة الأمر، فدعوتهم أخطر الدعوات لأن تظهر المنهج السلفي في الظاهر. واضح؟ تظهر المنهج السلفي. وذلك صاحب السمو الملكي ولي العهد قال هي أخطر الجماعات، يعني أطرف الجماعات جماعة السرورية أو فرقة السرورية، فاحذروها يا عباد الله، بارك الله فيكم. طيب، وحينئذ تنبيه بعد ذكر هذا الافتراق الذي سببه التحسين العقلي الذي يسمى معتزلي. إذا قال قائل منهم طيب الصحابة افترقوا وتقاتلوا، فالآن ما لك وما لهؤلاء وتقول إنهم افترقوا؟ طيب الصحابة افترقوا وتقاتلوا. الجواب: هل تقاتل الصحابة بسبب الابتداع في الدين ولا بسبب الاجتهاد في أحكام رب العالمين والاستنباط؟ اجتهاد في الأحكام واستنباط، لا ينسى له علاقة بالابتداع أبدا، لأنهم كلهم على السنة، ولذلك سرعان ما رجعوا على قلب واحد. أصحاب البدع حتى توفوا، وهذا يلعن هذا، لكن بعد كده الصحابة بعد ما تبينت الأمور رجعوا على قلب واحد، لأن مرجعهم هو الكتاب والسنة. سيرجعون، قد يجتهدوا فترة ويحصل ويحصل، لكن يعودون للمنهج الاتفاق عندهم وشو؟ واحد، هو كتاب السنة. أهل البدع بحسب عقول المبتدع، عقل هذا يختلف عن عقل هذا، يختلف عن عقل هذا، يختلف عن عقل هذا، فلا يزالون إيش؟ ها؟ مختلفين. لأجل ذلك كان التفرق الذي قد علمتموه. واضح؟ الحمد لله. طيب، مثاله اختلاف بعض الصحابة في المطالبة بمقتل عثمان، فرأى بعضهم يأخذ بالثأر، لأن القاتل يأخذ، وآخرون هو علي، رأى أنه يصبر حتى يستب الأمر ويطالب أولياء الدم بوجود أحاديث في ذلك، ثم يجري القصاص. أرأيت كيف؟ فقسم جاء وصل له الحديث، قسم ما وصل له، هم كل بغيتهم الحديث، قسم عمل بالظاهر وهو القاتل يقتل، والآخرون قال يقتل بقيد إذا طالب ولي الدم، وكان هناك ولي أمر مستتب ثم يطالب إلى آخره. فإذا رجع الأمر إلى إيش؟ استنباط، ولم يرجع الأمر إلى ابتداع كالخوارج واللي يسموهم ذو الإخوان المسلمون، ما رجع الأمر إلى ذلك. واستنباط غير صحيح، استنباط غير صحيح على غير القواعد. البدع استنبطون استنباطات عقلانية تخالف قواعد السنة النورانية. فإذا قال قائل لكن في باب الاختلاف والافتراق، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الطائفتين كما في صحيح البخاري: لا يصلين العصر أحدكم إلا في بني قريظة، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم بني قريظة. فيقول إذن دع هؤلاء وشأنهم، للنبي لم يعنف على الطائفتين، الطائفة التي صلت في الطريق والطائفة التي لم تصلي إلا في بني قريظة، فما لك ولهم؟ النبي لم يعنف على اثنين، ما لك تعنف أنت تقول إخوان تعنف عليهم، تعنف على التبليغ؟ والنبي ما أنكر على أحد الطائفتين الذين استنبطوا. فما جوابكم على هذا؟ ما جوابكم على هذا؟ قال الحافظ ابن حجر: النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن المسألة يعني تتعلق فيما يتعلق بإنكاره أو عدم ذلك إلا اجتهادية في فهم النصوص، ولم يبتدع بعض الصحابة أي بدعة، فلم يرجع أمر اختلافهم إلا ابتداع والاختراع إلا استنباط واجتهاد. ثم لم تكن مسألة خلافية فيها نص يرفع الخلاف، مثل لا نكاح إلا بولي، كان الحكم يتجاذبه أدلة، دليل لا يصلي العصر في بني قريظة، دليل إن الصلاة كانت من ثم وقوتها، فتعارض تثبيت وجاذبة الحكم، فالنبي عذرهم في مسألة اجتهادية. أما تقيس ابتداع اللي فعله حسن البنا فهدم أصول أهل السنة من الأصل الولاء والبراء، فقال: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، وإن اختلفنا مع الرافضة الذين يسبون الصحابة. هل هذا اجتهاد مسوغ؟ أعوذ بالله، هذا رأي يحارب النص. النص: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى. النص أعرأها أوثق وراء الإيمان الحب والبغض في الله. يقول: لا تحب ولا تبغض إخوانك دول، حتى لو كان رافضي اذهب هن الخميني. الخميني يقول: لا إله إلا الله. وإن كان يرى أن المفاخذة الطفل الصغير ذكر أو أنثى 6 أشهر لم يأتي نص فيها، فيفاخذ الإنسان إلى أن يتلذذ به يفاخذه، ما في شيء، هذا رأيه. ما يقول: لا إله إلا الله. إذن حبيبك وحبيبه في الإسلام، وسبحان الله تسامحوا مع كل الفرق حتى لو كانت رافضة إلا السلفية، سموهم جامية وطردونهم، وهم الأولى أنهم يتسامحون معهم، لكن عشان يردون عليهم يسمونهم جامية ويسمونهم بهالأسماء اللي تنفر منهم كما علمتم. طيب هم الأولى، إذا تقدم أحد والله قد أنا شفت قدم الشيخ محمد أمان الجامي، والله شوف قدم على الخميني، تقدم الخميني تروح تهنيه بثورته، ويرى مفاخرة الطفل الصغير، ويرى أن الحج إلى قم، ويرى الحج إلى قم إلى آخره، إنه أفضل ربما من الكعبة، ثم تأخذ وتروح تهنئه وتترك من ينكر العقائد الفاسدة على الناس كالشيخ محمد أمان الجامي، ويأمر الناس برجوع للسنة، وتهجره وتعنف عليه وتطرده من وظيفتك إذا كان عندك الوظيفة، وتمنع من الوظيفة، تقول: هذا جامي، نعوذ بالله، انتكاس هذا والله. يقول: طب عندنا رافض. يقول: مشيها أخونا، والجامي مو أخوكم؟ ما في شيء اسمه جامي أصلا. يقول: لا هذا جامي. أي بس يكرر، فسر الجهد ما الجامي؟ جامي يعني جامي. إيه يستعملون أساليب إيش؟ الكهرباء هذه. لو فسرها لسقط. فبيقول: هم الذين ينكرون على اللي يخرجون على الأمر، سقط. بس ما يرى يفسرها. هم اللي يسبون المشايخ، عطني سبة من مشايخهم، عطني من رد غير علم ولو شدد. قال الشيخ ابن باز: الأموات من أهل البدع يجوز سبهم، وهم توه ميت. شيخ ابن باز يقول: لتنفير الناس منهم بأدلة، لكن سب، لا تسب الأموات، يقول: هذول أهل البدع خلفوا أشياء تركات، حذر منهم عند موتهم حتى الناس لا يأخذوا. يجوز، يقول ابن باز. فكيف الحي؟ لا إله إلا الله. قال ابن تيمية: التحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب اتفاق العلماء، فجعلوا ما اتفق عليه شاذا. من الفاهم شلون؟ إجماع جعلوه شاذ وجعلوه خالف النصوص، وسموا من يقوم بهذا الواجب جامية. وأنا الآن أقول كما ذكر يحيى علي بن المديني: إذا رأيت الرجل يقول عن شخص مجسم فهو جهمي، وإذا رأيت الرجل انسحب اليوم في هذا العصر يقول عن فلان جامي ليس جهل انتبه فهو خارجي مثل جديد سوري أو إخواني أو داعشي جامي. واستغلوا فرصة أن في كتب كتبت الجامية وخلق القرآن، فتعرف العامي لا يحفظ من المهم أهل العلم مسكين العامي، فربما هدوه العامي هذا جار الكتاب انظر ما فعلت الجهمية بالإمام أحمد، جهمية جهمية جهمية، بعد فترة ترى هذا جهمي حسب جهمي جامي جهمي، فالتبس على العامي يمكن بالفرق هذه. ولكن العام إذا أتيته مدخول غريب وفرقة نفر، لأنه يقيس على الرافضة وفلان رفضي يقول أعوذ بالله. وقد جربنا بعض العامة من غير أي أدلة تقول شفت تسلم على فلان قريبا وتلو تبليغ وقت تبليغ، المهم تعطيه إيش شيء إلا يكون يعرفه من أول ويدافع هذا أمر آخر. لكن إذا أدخلت له شيء نفر، وهم استغلوا هذا عند العامة يقيسوا أهل السنة بالرافضة، إذا أعطيته لقب استوحش يقول معناه هذا غير ما نحن عليه، فاستغلوا هذا عند العامة وصاروا يقولون جامي 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 جامي. بس الله العافية يقول شيخنا الفوزان ليس هناك فرقة اسمها جامية، احذروا يعني. طيب إذا ردينا على هذه الشبهة أن الصحابة لم يفترقوا باشتراق أهل البدع بل مسائل اجتهادية فقهية، وحينئذ بعد ذلك نلج في سبب من أعظم الأسباب في هذا العصر للانحراف، ألا وهو ما يسمى وهو من فروع المسألة هذه، قل من فروع ما تكلمنا عنه من التحسين العقلي المعتزلي، من فروع ذلك ظهور ما يسمى بالفكر التنويري. انظر كيف الألقاب سبحان الله، لم يسمع الإنسان اللقب هذا لو سماه الفكر الظلامي استوحش، الفكر التنوير ينور لك بصيرتك ويجعلك تفرق، لأن النور دائما ينسب لإيش؟ بالسرور ومعرفة الحق تمييزه من الباطل. فشوف يسمون ظلمات الجاهلية الأولى التدين بالعقل الصرف يسمونها تنوير. نعم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد ذم هؤلاء قبل أن يخلقوا، فأصحاب الفكر التنويري لا يظهرون معاداة القرآن أبدا. كيف يسلكون آراءهم؟ ربما بالقرآن المحمل وجوه، لكن يجتهدون في نفيش السنة. في نفي السنة ثم معالجة معاني القرآن بإيش؟ بآرائهم، وأن ربنا قصد كذا وأن ربنا أراد كذا. ما أراد هذا اللي تقولون أنتم وتزعمون أنه السنة، لأن السنة كيت وكيت وكيت ويشكك فيها اللي يسقطها. فإذا أسقطوا السنة يريدون حينئذ يرجع الناس لفهمهم لقرآن جديد، يعني أو فهم جديد للقرآن يناسب العصر. يقول هذا القرآن اللي فهموه الصحابة يناسب ماضيهم، يعني حين الآن نبغى إسلام جديد. لذلك من أظهر هذا الفكر اللي سمى التنويري سلمان العودة، فسمى منتداه الإسلام اليوم وأمس. فالإسلام الدين العتيق كما قال ابن مسعود وعليكم بالأمر العتيق، الإسلام الأمس هو الإسلام اليوم. يقول مالك من استحدث في الدين بدعة يراها حسنة برأيه، فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا. انظر الفرق بين من قال بفقه النوازل، وهذا فقه متفق عليه بين علماءنا، نازل بالمسلمين حدثت، ما هي نقل الأعضاء، فاجتمع العلماء ونظروا في الأمر فافترقوا، منهم من أقر بحسب النصوص ومنهم من رفض كشيخ العثيمين وغيره. طيب، فإذا قال صاحب الفكر التنويري: مو عندكم فقه نوازل أنتم؟ قال لك: معانا. انتبهوا، هذه مسائل خطيرة، يجي للنوم يعدل مكانه، مسائل فيها افتراق، غدا يحمل ولدك فكرة مثل هذه ويعرضها عليك على الغداء، فلا تشعر أن سلت عليك، ما عندك حجب منها، سلت عليك أنت الأب وأهلك ولدك، هذا يعني يسمى فكرة تنويرية، احذر. قال لك: صاحي، لا تنام في الدرس. طيب، قال: مو عندكم فقه نوازل؟ عندنا فقه نوازل باتفاق العلماء، نازلة حذت، وهي نقل الأعضاء، صاحب الكلية يعيش به كلية غيره، سبحان الله. نعم. طيب خلاص، هذا اجتهادنا على النصوص. نقول: أيها الخبثاء، اجتهادكم هو تغيير فهم النص ليناسب إيش؟ العصر. النص فهمه ثابت ولا متغير؟ يلعب في نفس النص، يخليه معنى النص على معنى يناسب العصر، هذا صحيح؟ واضح الآن الفرق؟ أما هؤلاء الفضلاء كابن عثيمين وغيره من أهل العلم، ما تلاعبوا كاليهود في النصوص وحرفوها على شيء يلائمهم، هذا من جنس عمل اليهود، ولكن نظروا إلى الفهوم الصحيحة في النصوص على حسب فهم السلف وقواعد التأصيل عند الأئمة كالإمام أحمد في قواعد الأصول، ونظروا إلى هذه الواقعة ليعالجوها بذلك المفهوم الثابت، وليس أن يتسلطوا على النصوص بأفهام جديدة. واضح؟ الترابي مثلا شاف أن التبرج مثلا انتشر وشاف إلى آخره أو غيره، قال: مفهوم الحجاب، مفهوم الحجاب، خلينا نترك المفهوم القديم ذاك اللي يقول لك على الرأس إلى تحت المرأة ما يبعنا شيء، وكذا تروح عند الجدران وإلى أسفل، شيء يناسب العصر وما حصل من كثرة التبرج والسفور إلى آخره. قال: الحجاب الذي أمر به القرآن أهم شيء تغطي منطقة الصدر، هذه هي وفت المنطقة دي بس. وبعدين شعر، ممكن حتى السرة حقتها المرأة أو الأفخاذ، أهم شيء الصدر، لا إله إلا الله. طبعا والفرج، كل حط أعطوا مفاهيم تناسب العصر. الحين قلنا لهم البس بالله سوف مطارات ودي كلها تبرج في تبرج، أعطوا مفهوم سهل. ولذلك بعض إخواننا لما دخل وجد بين شخصين في بعض البلدان أجنبي مع أجنبي تكلم بطريقة فيها سماجة ولا تليق بالآداب الشرعية، قال: هذه أختك زوجتك، ما يجوز يعني كذا تثيرون بعض بالحرق به هذا. قال: يا فلان، غضب تغير لأنه يغير على دينه اللي هو التنويري، اعطي للإسلام فهم صحيح غير الفهم المغلق حق أيام زمان هذا. والإسلام تغير، جاءنا رسول جديد في عام 2000 و... كم هي يسمونه رسول 2000 ها؟ ما يتغير الإسلام. كيف يعطي المفهوم الإسلامي التنوير المعاصر؟ فخلي عندك مفهوم زميل للإسلام. عجينا من سلم عقب هذا حياة زمان، يقول لك مرة ما يقعد كذا ولا ما يصير الكلام هذا. شفت إيه؟ فهذا ذكرنا الحقيقة بما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي أناس، اللهم صل على محمد، يأتي أناس في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فصار يسمى الخمر الخمر، الملعون صاحب، ولا كل الحمد لله أهل العقل يقول فلان جارنا الله شفته عنده خمر، أعوذ بالله، تنقبض نفوس المقصرين يسوي تفوتهم صلاة الفجر وشفتها، لكن الخمر الحمد لله أنه باقي عفونته في القلب عند كثير من المسلمين لله الحمد. فسلكوا للخمر الملعون شاربه بتغيير التسمية، فبدل الخمر كلمة خمر استبدلوه مشروب روحي. شوف كيف الاسم ما ألطفه، روحي. أوه. إيه يعني يناشد الروح في حصول البهجة لها واللطف والسمو إلى السعادة والراحة إلى آخره. شوف تغيير الأسماء كيف خطير، بتتغير الأحكام. فسمى المفهوم الجاهلي الحقيقة، أقسم بالله هو المفهوم الجاهلي الظلامي، سماه تنويري، ليسلك إيش؟ ليسلك مذهب الملاحدة، نفي القرآن أصلا. نعم. وأما علة تغير العصر فلا يجعلنا نغير الدين ومفاهيمه، الدين ثابت لا يتغير، لكن حيث سهل الإسلام مسهل، حيث حجب الإسلام ذلك الأمر ومنعه نمنعه. هذه الوسطية. قال الله تعالى في كتابه: وجعلنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي متبعين. وليس الوسطية عقلانية تنويرية يراها الإنسان محض عقله يخترع له شيء يشوفه وسط كذا بالعقل، يقول والله هي وسط، تعال يا ولدي سلم على بنت عمك صافحها. نعم، بس أكثر من عروبة لا تزيد. ما نقول لك إزني، يعني إن أخذت عروبة زي أختك هي، خلك وسط. ما نقول لك اجف يبعد في غرفة وهي في غرفة، تسوونا تقسمونا في العيد وتقسمونا تسوونا إلى آخره. وأنا أقول لك بعد كل واحد مع بنت عمه تخور غرفة ويسوون اللي محرم، لا بس يعني وسط. إذا الوسطية مفهومها اتباع. قال الله تعالى في كتابه: وكذلك جعلناكم إيش؟ أمة وسطا. كمثلا خذ مثلا معاوية أول قيل من أحدث الملك. المهم علم عمر أنه صار له قصر يعني ذو فخامة أو، فعمر تعرفون كما مطع مالك مرة معكم كم ثلاث رقاع ورا ثوب وراه وينام تحت الشجر وهو ملك وقتها، فقال: ما هذا يا معاوية أرسل إليه؟ قال: يا أمير المؤمنين، قام مقتضي أن الناس لا يهابون إلا بذلك، والمقتضي ما قام في زمنك، قام مقتضي والآن المقتضي باقي. الحين لو شفنا ملوكنا أو شفنا ملوك في الأرض يروحون يصفون صراع عند فوال التنيس ويصارعون الزباين، أنا قبلك وأنا يقول هذا ابن الملك. فقال المقتضي أن يصير القصر ويصير إلى آخره، فهذا لا يسمى ابتداع، واضح؟ ولو خارج عن إيش وسجد الخير كيف، وقد أشار القرآن له، أشار القرآن له في أي آية؟ من يذكر آية أشارت لمفاق المعنى ذكر معاوية؟ إيش سوت؟ ماذا صنعت سبأ لما حارت عند سليمان وشفت الفخامة ذيك، يعني قوارير مرت، رفعت ساقها حسنت رجة، أسلمت مع سليمان، شافت الله، فهمت كيف؟ شافت أبهة الملك، وشافت القوارير الزجاج يجري تحت الماء، حسبته انه من نقاوة. وشوف الصناعة، شوف وين الآن لما يجيب لك الكريستال النقي كأنك ما تشوف إلا وراه، في عهدها كانت تطور، شرح ممرد، كشفت عن ساخيها. فقالت إيش التطور هذا والأبهة اللي عايش فيها سليمان؟ هذا أكيد ربنا أعطاه، وأكيد 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 أسلمت مع سليمان، واضح؟ وكان شيخنا صالح البوزان إذا جاء يحدثنا في هذا العصر يحدثنا بأحسن الألبسة، ألوان لبس العباءات ما أجملها، ما أفخم السيارة كان يركبها. المقصود إن لكل عصر مفهوم من جهة عرفه، واضح؟ عرف ذلك الزمان الذي يعيش فيه، عرف كيف؟ لو جاء شيخ الفوزان بما يناسب يعني الحمير في ذلك الزمان، قل بسكليتات. جانا في درسنا، راح جاء وحط البسكليت داخل الدرس، طالع الناس من هذا الشيخ، لربما ما التفت أحد إليه، فاهم كيف؟ واضح؟ طيب، وذلك يذكر هذا المسألة ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر، قال والناس في زماننا يعني متعلقين بالمظاهر. ويذكر ذكر قصة أن رجلا جاء قويا بليغا في علمه فألقى كلمة في مسجد فجعل الناس لا يلتفتون إليه. ليش؟ جاي يحدثهم مثل ما اليوم نقول بعصرنا السروال وفلينا أو لابس قميص نوم، كما شفت بعض الله يهديهم إخواننا في بعض البلدان، فجاي يحدثهم بقميص فلينا أو يسمونه ذا ثوب نوم، أو بعد ما خلص أنكر عليهم، شاف اللي يسولف مع الثاني ولا وجه هناك، قال امتعض وقال وحدثكم، قال كلامك مثل كلام الملوك لكن تلبس اللبس الصعاليك، كيف نسمع لك؟ شفت كيف اغتروا؟ الجهل وش يسمون هذا؟ خلف ايش؟ في المروءة، صحيح؟ اي نعم. طيب، فعلى المسلم حينئذ ان يحذر الجلوس مع الجهال والمتعالمين، ويجلس مع اهل العلم الذين يعرفون قواعد العلم حتى لا يتأثر بهم. قال الله تعالى في كتابه مبين الندم الصاحب الذي كان له في الشر صاحب ساحب، كان له هذا الصاحب في الشر ساحب، فسحبوا إليه بآراء لا تمت العلم بأي صلة، فجعلها من العلم كالذين خرجوا على علي فقزموا علي بدرجة أنه إيش حكم آراء الرجال، فصاروا ما مو فقط ما يحبون يحضرون عند علي يسمعون علمه، بل قاتلوا حتى يريد قتله. هذا الصاحب إلا البعض يخاف يتركه، يقول لا لا تسعبني صاحب ما بقدر. هذا الصاحب الشرير وهو لا وانت لا تدري ينطوي على شرع عندما يتكلم في أهل العلم، هذا من علامات الزيغ، الطعن في أهل العلم، نفاق، علامات زيغه الطعن في أهل العلم. طيب، فإذن هذا الفكر الحمد لله ما قصر شيوخنا شيخنا الفوزان وغيره، وردوا عليهم ردا مفحما، نعم أسكتهم، وإذا كان لهم كلام فمع الجهل أمثالهم وفي طغيانهم يعمهون، ولكن لم يجدوا طريقا إلى أصحاب الفطر السليمة الحمد لله من أتباع أهل العلم وأتباع الأكابر من أهل العلم من الراسخين أو من درس عندهم فلم يسمعوا لهم والحمد لله وهم ينعقون صباح مساء. فمن أرباب هذا الفكر اللي سمه التنويري فكر اللي سمى هذا شخص متقلب وآخر أيامه وقع في الإلحاد نسأل الله العافية فنفى كل ما في البخاري بالشك أشك في البخاري ومسمى بوسيم يوسف فهذا عياذا بالله وصل به الأمر إلى أن يشكك الناس في الثوابت المتفق عليها فقد أجمعت الأمة على أن ما في البخاري صحيح وتلقوه بالقبول. نعم أحرف يسيرة جدا انتقدها أرباب العلم وكبراء مثل دارقطني يسيرة نزر يسير جدا لا يذكر ثم يأتي هذا قال كله أشك فيه. ليه تشك فيه؟ قال مشككا أعطيكم مثال ليش أنا أشك في البخاري الحمد لله على الذي عافانا. قال كيف النبي يطوف على النساء بغسل واحد؟ شوف شوف كيف يرمي النبي بإيش أعوذ بالله يقول يعني بعرق وكذا يروح عند هذه ويروح عرق النبي أعوذ بالله يعني هذه قذارة يمر على كل النساء بغسل واحد ما يغتسل بينهم كذا الإسلام يدعو القذارة. فطعن في السنة وأسقط على إثر هذا الحديث البخاري كله فقال أشك فيه. نعم طيب نورنا قال لازم دين جديد. ما رأيك في عيد الهلوين يقول احتفلي ما عليك من أحد نبغى مفهوم جديد الناس كلها فرحانين احنا قاعد مقوقعين يعني نعطي مفهوم جديد للآيات غير الأول هذا الإسلام الجديد انتبه له نسأل الله العافية. من العيد عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى ليس ثم عيد ثالث في الإسلام فاحذروا هذا الفكر الذي مصير أهله الجحيم وهو ظلمات في الدنيا وفي الآخرة. يا شقاء من انتحله ويا غفلة من ركبه في طغيانهم يعمهون وعن الحق يصدون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طيب المسألة التاسعة أو المسألة عفوا الثالثة نعيدها بضرب أمثلة. تذكرون لما خرجنا من أهل البدع بتجويز المولد النبوي وتجويز الطرق الصوفية وتجويز والآن حملة شعواء عالمية في نصر الصوفية ومن كان أو لا زال يقودها الحبيب الجفري. فما أن يحل في بلد مثل نيجيريا أو أفريقيا إلا يرسل لهم من المليارات والأموال ما يكون حضور عنده مثل مد البصر لإغواء الناس إلى التصوف. فالآن الغرب يجتهد ويشتد في صناعة ورش عمل عندهم لغزو الناس المسلمين في الخليج وفي المملكة لإيقاعهم في التصوف لأنه مر براحل عندهم. داعش هل قبلناهم؟ رفضناهم. الرافضة والعمائم السوداء قبلناهم؟ رفضناهم. فوجدوا أشهل شيء أشهل دين يطرب الناس وما فيه الكلفة وفيه أيضا الزهديات التي تعلق من جهة بالدين إلى آخره التصوف. وذلك شوف أثرياء أثرياء وقعوا في التصوف سبب ذلك ما هو يزورهم الصوفية ويسهلون لهم، يقول معهم جلسة ذكر كذا شوي، خلنا بس ذكر. الله 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 الله، ويجينا الشيطان يزيل الحسبي الثري هذا الحسبي إيش؟ إيه بكثرة روحانية، يقول من أنت؟ فين أنتم؟ تعالوا عندي سووا حفلاتكم عندي وتعالوا، ويكبون فلوس عليهم. فصاروا يتعرفون على أثرياء وين طريقة، لأنها النبي قال في الشخص اللي هو مهمل للدرس للدروس، قال يا ألف أن الرجل الشبعان من أمتي متكئ شريكة. قال العلماء لأنه قاعد في بيته بعيد عن دروس العلم، مش المنتظر يصير فيه ها جهل كبير. فلم يذوقوا شيء من الروحانية الشيطانية، ليس الملكية والإلهية أبدا، يذوقها بسكين الثري وكل حياته مادة في مادة في مادة، زهديات وتقشف و رياضة القلب والزهد، حس بشيء من يعني حال قلبه، لكن الحياة المنعكسة، لكن الشيطان يزينها له. فاتبعهم هذه الطبقة، فصار هذا الثري المسكين من رأسه إلى ساسه واقع معهم، إلا من يسر له منهج السلف، فسمع أشرطة للشيخ بن باز وسمع له وكذا، فصار استعمل ماله في السنة. فلا إله إلا الله، كم ينفع الله بماله، لكن نعم الرجل الصالح ليش أي، لكن هؤلاء اخترقوا جدران القصور. نعم، ولوحوا الأغنياء بأنهم مثل سكان القبور وزهدا في الدنيا، فأحبوهم وسودوهم مجالس ذكر، مجالس مولد، مجالس للروحانيات، لأن الثري دائما يبحث في إلا ما رحم الله إلى إطراب قلبه، لا ينظر إلى صحة المنهج لجهله. فلما كما ذكر لي واحد من التائبين منهم حضر لنا درس في مسجد بلال، كان وراء جالس ما جاء مع الطلبة بعيد، فسمع فتأثر الحمد لله بدرس الجمعة، فلقيني قال والله أنا كنت أمشي معهم، كنا نحس بالذكر لما نجلس معه نحط أيدينا في بعض ونبدأ الله الله، نحس قلوبنا كنا تحلق في السحاب، روحة عجيبة. يا هذا تلعب الشيطان، فيمسكونهم من هذا الممسك، متنفس من الماديات إلى اللاماديات إن صح التعبير والروحانيات. فاتبعهم نفر كثير، وحينئذ يغزو التصوف ونحن لا نشعر. كل مرة يأتون مقطع يقول هذا الرقص الصوفي في مدينة رسول الله كذب، يصوروه في بريطانيا وكذا ويخلون البيت كأنه داخل المدينة، وهذا الرقص يحدث الآن بجوار مسجد القبلتين، وهذا الرقص الصوفي ليبين الصوفي انتشرت يعني. أي نعم، فاحذروا التصوف، وأنها تحركه الآن ورش عمل عالمية يدعى لها أناس. أروني هذا، قال شوف الرسالة دي من وين، من مركز عالمي كبير ما توقعت. نريدك أيها الدكتور الفاضل يعني في ورشة عمل كيف يغزو التصوف داخل جدران المملكة أو الخليج العربي، فيستدعونهم لعقد ورش عمل، كيف نستجد القلب الغني هذا حتى يمدنا بالمال، نستجد القلب العيال الصغار الشباب للتصوف. ولذلك أوقفت شابا ظهرت عليه أمارات العربدة في أحدى الشوارع، فرأيته قد خالف الآداب الإسلامية في شعره وفي سلاسله، كيف دخلنا التصوف هذا ما أعرف كيف. أوقفت وأنصحه في شعره، فقال ليش مو، فأخذت معه بجانب حديث فجعني عقائد الصوفية ينطق بها بلسانه، يقول ليش مو الله خلق الكون ذا كله من أجل محمد، وناظر شعره تارة والمنطق تارة، فتسلطوا عليه حتى أعرف الشباب الفئة يختمسوهم بإيش، بالتصوف. فالشاب حينما يريح الشيطان ان هؤلاء هم الذين يدخلوك الجنه يعني، ويتوب على يدهم عندهم جالس ذكر لله الى اخره، فيبدا يعتنق فكرهم وأول من يعادي وطنه دولته. ليش؟ لأن الدولة تقوم على منهج السلف كما قال الملك سلمان. نستمد أحكامنا في المحاكم من كتاب السنة. وإنا لما تبنينا دعوة الشيخ الوهاب درسنا أولادنا في المدارس يعني عادونا ولصقوا بنا التهم. حينئذ الصوفي هذا ليش يبغونه الغربيون والشرقيون؟ ليه يبغون الصوفي ذا؟ لأنه يعادي من يسمونه ويش بالوهابية وهم الدولة هذه. فهم من جهة سيفسدون دين الناس ومن جهة أخرى يخرجونهم على ولاة أمرهم. أليس بعض سلفنا قال البدع كلها رديئة مآلها إلى السيف على ولي الأمر، صح ولا لا؟ خايف يعني تشوف تبليغ تقول ترويش ده شوفه تشوف ترويش، لكن في آخر أمره كما ذكر سلفنا سيخرج بالسيف. من يرى هذا دين ويرى الذين خالفوه يستحقوا الجهاد في سبيل الله والقتل. فرأت المنظمات الغربية المستأجرة النائحة المستأجرة لا تملك يعني مواقع كثيرة في تويتر ويدخلوا بأسماء عربية وكأنهم منكم ويكتبون إلى آخره، رأت أن ما قدروا علينا من طريق داعش اللي ذبحون الناس ولا من طريق الرفض اللي في سب للصحابة واتهام عائشة بالزنا، فرأوا أن أعظم السبيل وأقصر لإفساد الناس التصوف، أنه يقبل كل أحد فتكون الكتلة معهم كبيرة جدا جدا. فجاءني ذاك الأخ الدكتور من نيجيريا قال انظر رسالة من وين جايتني، فنظرت هذا الأمر قلت من هذه يسوق رسالة لإقامة ورشة عمل كيف يدخل التصوف يعني عندنا، فعرفت أنهم الآن يشتغلون لإدخال التصوف. واحذروا لأولادكم، نعم، ولو قال أبوي عندي جلسة مع صالحين قل من هم الصالحين أبروح معك يا ولدي، نعم أبروح معك، والله أنا وصل بي الأمر وحق لي أن لا أكون مداعبا. ابني قال لي والله أبوي أنا عندي اليوم جلسة مع أصحاب لي، فقلت يا ولدي عرفني عليهم أنا أصحابي قليل، فضحك. المقصود أنك يجب أن تعرف اليوم مع من يمشي ولدك وفي أي المواقع يدخل، واسأله عن التنويرين هؤلاء إيش رأيك فيهم، اعطيه أسماء منهم واعطيه أسماء من السورية وهي حتى تعرف مع من هو. فأنا اختبرت شخص كنت أرى عنده عقل والله، وهذا لي فجعني لما صار يثني ثناء عاطرا على سلمان العودة فعرفت أنه من القوم. أذان الأذان والله في وقت، يلا يلا أذان توضى ونجي نجي توضى بس خذ راحتك. السلام عليكم ورحمة الله. فيا عباد الله إياكم وقاعدة الاعتزال ومنهج المعتزلة، وهو أن يحسن الإنسان فكرة في ذهنه ويراها بما أنها استحسنت في رأيه أنها من شرع ربه. وذكرنا مثالا ذكره ابن تيمية رحمه الله في أثناء كلامي عن عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب كيف لما النبي ذكر شروطا صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية فقال عمر كيف نظر الدنيا في ديننا، فانزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فبين ابن تيمية أن الرجل مهما كان عاقلا وعالما ومتحريا للحق فإنه لن يستطيع أن يصل إلى الأمر الغيبي وهو رضا الله فيما يتعلق بالدين إلا من طريق واحد، ما هو؟ الكتاب والسنة وما عليه السلف، وكل الأبواب ستكون مغلقة فما يجوز الإنسان يحسن برأيه فكرة ثم ينسبها للإسلام، لأن هذا يتعارض مع قول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. وما قال كل بدعة مستحسنة بالعقل أو مستقبحة بالعقل فهي ضلالة، جعل كل مخترع في الدين ضلالة، ولم يجعل بدعة حسنة. حتى قال مالك: من استحسن في الدين، هذا ردع التنويريين الآن كلام مالك، إلا قبل قليل خللناهم، نختم به لأن الإقامة أزبت جدا. من استحسن في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه، يقول الإسلام الجديد ينبغي أن يكون كذا وكذا، استحسن أنه هذا اليوم الإسلام لن يوافق اليسر في الإسلام، وأسقط نصوص العقل. استحسن في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه، فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فليكن يوم دينا. نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.